بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمه في اول تراجم متعلقه بالعمره وهي وجوب العمره وفضلها. وأورد تحت هذه الترجمه حذرين وحديثا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما النظر الاول هو عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس والثالث والحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه. واولا العمره هي في اللغه الزياره. العمره هي في اللغه الزياره. واما في الاصطلاح فهي زياره البيت الحرام لفعل امور معلومه. زياره البيت الطواف به والسعي من الصفا والمروه ثم الحج او التقصير. والمعنى اللغوي واسع وشامل لانه كل زياره يقال لها عمره. ولكن العمرة في الاصطلاح والعمرة في الشرع هي زيارة مخصوصة وهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. وكل إنسان يحرم ويدخل نفسه ويقوم سبعا ويسعى بين صلاة المرأة سبعا ويحلق هذه العمرة فهي زيارة مخصوصة وهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الزياره بمعنى العام. وقد عرفنا فيما مضى ان المعاني الشرعيه او المعاني بالاصطلاح تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغويه. وان اللغه جاءت بالفاظ لمعاني وجاء الشرع وأطلق على أفعال شرعها وسمها على بعض ما يندرج تحت المعنى اللغوي العام. لهذا فإن العمرة في الشرع تدل على الزيارة إلا أنها زيارة مخصوصة. وقيل ان العمرة انها معقولة من عمارة المسجد الحرام لان عمارة المسجد الحرام انما هي بالترداد عليه وتكرر المجيء اليه. وقيل لها عمرة لان بها عمارة المسجد الحرام بالترداد اليه وتكرار زيارته والاتيان اليه. لأن المسجد الحرام عمارته إنما هي بكثرة المجيء إليه والإتيان بهذا المسجد الذي هو أو الذي من أعماله الطواف بالبيت سبعة أشواط. أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي يقول ما من مسلم إلا وعليه حج وعمره.
لا ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة.
يعني هذا الأثر يبين به ما ترجم له هو الوجوب لأنه قال وجوب العمرة. وهذا الأثر عن ابن عمر يدل على الوجوب لأنه يقول ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وكمان الحج لازم فكذلك العمرة لازمة. يعني بمعناه عليه حج وعليه عمرة. إذا العمرة تكون واجبة وكلام ابن عمر رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه يفيد أنها واجب. وأما أثر ابن عباس فيقول إنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، يعني العمرة قرينة الحجة أو قرينة الفريضة التي هي الحجة، وجاءت ضمير مؤنثا لأن المقصود به الفريضة أو الحجة، وإلا فإن لفظ الحج مذكر، لفظ الحج مذكر، ولكنه جاء مؤنث له الضمير ومقصود به الحج أي الحجة أو الفريضة. ثم بين كونها قرينتها بكتاب الله عز وجل، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله. فكما أن الله أمر بإتمام الحج أمر بإتمام العمرة، فالعمرة قرينة الحج بكتاب الله عز وجل. فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة، والبخاري رحمه الله جزم بهذا وأورد الترجمة بالجزم لوجوبها، وأتى بهذين الأثرين اللذين يشعران بالوجوب عندما قال عند القائلين بهما، وهما الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعن الصحابة أجمعين. ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بالوجوب ما جاء في بعض الطرق حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن في بعض طرقه وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر يعني في بيان الإسلام، فجاء بيانه بأنه منه أو من معنى الإسلام أن يحج ويعتمر. وكذلك جاء في بعض الحديث تابع له الحج والعمرة أنهما ينفيان الذنوب وما ينفيان خلف الحديث. وأورد البخاري رحمه الله حديثا عن أبي هريرة وواضح في فضل العمرة، لأن البخاري ترجم للعمرة لوجوب الفضل، فالحديث واضح في الفضل. وأما بالنسبة للوجوب فليس بواضح إلا على ما جاء في بعض روايات خارج الصحيح، روايات الحديث خارج الصحيح مما يشعر بوجوب العمرة، ولكنه واضح الدلالة على الشق الثاني الذي هو الفضل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يدل على فضل العمرة، لأن ما دام العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها معناها هذا يدل على فضلها. ثم أيضا كما أنه يدل على فضل العمرة فهو أيضا يدل على فضل الحج، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. فإذا هذا الحديث يدل على فضل العمرة من الحج، فضل العمرة في أوله وفضل الحج في آخره، وإيراد البخاري له في هذا الموطن تحت باب وجوب العمرة وفضلها هو واضح في فضلها، لأن فيه بيان أنه يكفر الذنوب والمعاصي. ولكن هذه الذنوب التي تكفرها العمرة هي الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الذي يكفرها التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها مكانها في العمرة، وأنه جاء الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تصارت مما بينهما مجهولة في صلاحها. وكذلك العمرة، إن العمرة هي تصارت مما بينهما، يعني المقصود بذلك تكفير الصغائر، أما الكبائر فتكفيرها إنما يكون بالتوبة. فالإنسان الذي يعتمر وهو مصر على الكبائر لا يقال إن هذه العمرة تزيل تلك الكبائر التي هو مختلف لها وهو مصر عليها وباق عليها ولم يكن منها، يعني تكفره انما هي الصغائر. ف
قال باب من اعتمر قبل الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج وقال لا باس. قال عكرمه قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن بطاطا قال حدثني عكرمه بن خالد قال سالت ابن عمر مثله. وقال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال قال عكرمه بن خالد سالت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
هذه الترجمة تتعلق بالعمرة قبل الحج. المقصود بهذه الترجمة يعني كل إنسان يعتمر وهو لم يحج. وليس المقصود من ذلك العمرة التي تكون قبل الحج في سنة واحدة الذي هو التمتع، لأن هذا هو أفضل الأسباب. لأن المقصود من ذلك كونه يعتمر وهو لم يحج. يعني كونه يعني يأتي بالعمرة في أثناء السنة ولم يحصل منه الحج. قول العمرة ان العمرة يعني يمكن ان تأتي قبل الحج ويمكن ان تأتي مع الحج ويمكن ان تأتي بعد الحج. وهذه الترجمة انما هي للإتيان بها قريبا، وان للإنسان ان يعتمر وان لم يحج، لان العمرة واجبة والحج كذلك واجب لازم. فاذا فعل اي واحد منهما على حجة فانه يكون ادى ما عليه الجمع عليه. ما فعل العمرة مثلا في أثناء السنة يقال أنه أدى عمرة الإسلام، ولكن باقي على حج الإسلام. وإلا حج مفردا ولم يعتمر يقال أنه حج، لكنه إذا جاء الحج فعليه أن يؤدي العمرة، إما متمتعا بأن يعتمر أولا وإذا طاف وسعى قصر وتحلل ثم يحج يعتمر إلا حج يحرم الحج في اليوم الثامن ويكون متمتعا، او يقرن بين الحج والعمره ويكون قارنا. وان حج مفردا ولم يسبق انه اعتمر فياتي بالعمره بعد الحج، لانه قد لا يتصرف ان ياتي الى مكه مره اخرى والعمره لازمه وواجبه. الحاصل ان الترجمه هذه المقصود بها العمره التي ياتي بها الانسان قبل ان يحج، وليس مقصود بها العمره التي تكون قبل الحج في سنة واحدة من هو التمتع، لأن ذاك لا يقال لا بأس له، وقال هذا هو أفضل الإنسان. لهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنه عن العمرة قبل الحج قال لا بأس له، اعتمر من سنة قبل أن يحج. وعن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاثة منها قبل أن يحج، والرابعة منها مقرنة مع حجه. الرابعة من الأربع مقرونة مع حجه لأنه كان قارن على الصلاة. والعمر الثلاثة التي اعتمرها على الصلاة كانت قبل أن يحج، لأن العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية التي صد عنها وهي محسوبة من عمره لأنه تحلل بذي الحليفة في الحديبية، عمرة الحديبية التي تحلل منها بذي الحديبية، والعمرة القضية وهي التي حصل فيها اتفاق بينه وبين رسول الله وبين المشركين على ان يرجع هذه السنه ويعتمر من السنه الاخيره. فجاء في السنه الاخيره واعتمر في مرقعته بعدما مضى حول على صلح الحديبيه، دخل في مرقعته من السنه السابعه واتى بعمره القضيه او عمره القضاء. وهذه ليست قضاء عن العمره السابقه لان العمره السابقه محسوبه، لكن هذه عمرة مقاضاة اتفاق بينه وبين المشركين مشركي قريش على انه يرجع هذه السنة ويأتي في السنة القادمة ويعتمر. وهذه عمرة الثانية. العمرة الثالثة في عمرة جعران التي كانت بعد ما غزوة حنين بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وكانت في القاعدة ايضا. واما العمرة الرابعة فإنها كانت في السنة العاشرة مع حجته، قرنها مع حجته إذن أنه سلم اعتمر قبل أن يحج، لأن اعتمر ثلاث عمر، العمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الرابعة، والعمرة الرابعة مع حجته على الرسول إذن والاتيان بالعمرة قبل الحج سائغ ولا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج وكل منهما أمر واجب، فإذا أتى بهذا أتى بهما مقرونين يكون أداهما جميعا، وإذا أتى بأي واحد منهما يكون أدى ما عليه مما أتى به والباقي لا يزال باقي عليه.
قال باب سمع جبر المنصور صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قصيده قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد القاف وقدت انا وعروه بن الزبير قدت فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجره عائشه واذا اناس يصلون في المسجد صلاه الظهر. قال فسالناه عن صلاتهم فقال بدعه، ثم قال له سمعت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اربع، احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه. قال وسمعنا السنان عائشه كل المؤمنين في الحجره. فقال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات احداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاب وما اعتمر في رجب خط. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن قريش قال اخبرني عطاء عن عروه بن الزبير قال سالت عائشه رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وقال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتاده قال سالت انس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع، عمره الحديبيه في ذي القعده اي تصده المشركون، وعمره من العام تدخل في ذي القعده اي تصالحهم، وعمرة استعرانة وقسم غنيمة غراب حنين كنت كم حج؟ قال واحدة. وقال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام بن قتادة قال سألت انس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة من القعدة وعمرة مع حجته. وقال حدثنا هو قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في القعدة الا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وقال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا قريش بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي مصطفى قال سألت مشروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يحج من رسول.
هذه القدمة تتعلق بعدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ثمرا عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري رحمه الله فأورد أن يقدم عدة أحاديث مدارها يرجع إلى أنها ثمر أربع عمر هي عمرة الحديبية حيث صده المشركون وعمرة من العام القابل في العام السابع حيث صالحهم على ان يعتمروا في العام المقبل وعمرة الجعرانة وكانت الثامنة من بعد اثنين وكلها في هذه الثلاث القعدة وعمرة الرابعة هنا حجته. ويأتي في بعض الاحاديث انها في القعدة وفي بعضها انها في الحج في الحجة ولكن هي بينها لان دخوله فيها في القعدة ولكن فعله لها وللحج مقرونين انها بشرط الحج. فاذا قيل انها بشرط القعده فباعتبار البدايه وباعتبار باعتبار الإحرام. وإذا قيل أنها زيارة الحجة فباعتبار الفعل وأداء المناسك للحج والعمرة مقرونين مع بعض، لأن هذا حصل في الحجة. وإذا أول من قال بأنها في الحجة ومع حجته يعني هو صحيح لأنها في الحجة الأخرى، وقالها في القعدة لأن الإحرام إنما حصل بها في القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأحرم بالحج والعمرة في لخمس بقين من شهر القعدة، خمس بقين من شهر القعدة أحرم ولبى بالحج والعمرة في القارنة. وجاء في بعض الأحاديث أنها أربع كلها في القعدة، مع أن فعلها في الحج اعتبارا بالبداية الذي هو الإحرام بها والتلبية بها، لأنه كان وقد بقي في القعدة أربعة أيام خمسة أيام. هذا هو ذكر أن الأربع كلها في القعدة. وعروة والذي معه لما سأل ابن عمر رضي الله عنه وهو مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها قال أربع، واحدة منهن في رجل، وكانوا يعلمون عن طريق بعض الصحابة أن الأربع كلها ليس منها شيء في رجل، فكرهوا أن يردوا عليه، كرهوا أن يقولوا له أنه ليس في واحدة في رجل، أو أن غيرك قال أن ليس منها شيء في رجل. ثم لما كان ابن عمر مسند إلى حجرة عائشة كانوا يسمعون عائشة تستن يعني في الثواب، فناداها عروة قال يا أمه ويا أم المؤمنين، كان يعتبر أما لا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن يعني يعمل عبد الله بن عمر، وكانوا يستعملون الكلية تعظيما للرجل، يذكرونه بكليته تعظيما له وإكراما له. ما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قال هو يقول، قال انه يقول كذا ابن عمر، قال يرحم الله ابا عبد الرحمن، هو يسمع يرحم الله ابا عبد الرحمن، لا اعتبر انه في عمره الا هو شاف يعني حاضر لعمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاه والسلام وما اعتمر في رجل، يعني معناه انه وهم. فسكت ابن عمر، جاء في بعض الحديث انه سكت ما قال شيء، معنى هذا ان كون المسلم اعتمر في رجل وما جاء عن ابن عمر ان هذا يعني هذا وهم، لان الاحاديث جاءت لان عمر عليه الصلاه والسلام كانت كلها في القعده، منها بدايتها ونهايتها في القعده، ومنها ما هو بدايتها في القعده ونهايتها في شهر الحجه التي هي عمرته مع حجته التي قرنها مع حجته عليه الصلاه والسلام. اذا العمر الذي اعتمرها رسول الله عليه الصلاه والسلام هي الاربع، وليس منها شيء في رجب كما جاء عن ابن عمر، لان اللي جاء عن عائشه وعن غيرها انه ليس منها شيء في رجب، ثم انه لما قالت عائشه ما قالت كتب، وهذا يدلنا على جهل عائشه وعلى ان سكوت ابن عمر يشعر بانه حصل له وهم في عد واحدة منها في شهر رجب.
عن مجاهد قال فقلت انا وعروة بن الزبير بن مكتب فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاته فقال بدعة.
هذه الجملة التي سبق أنها مرت في كتاب الصلاة، وصلاة الضحى كما هو معلوم هي من السنن المستحبة المؤكدة التي أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وقيام ثلاث ايام كل شهر وان اوتر قبل ان انام، فان ركعتي الضحى وقيام ركعتي الضحى احدى هذه الثلاث التي اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ابا هريره رضي الله عنه، وكذلك ايضا اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء كما ثبت في صحيح مسلم انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وقد وضحها وان اوتر واسلم ثلاث ايام مثل شهر وان اوتر قبل ان ارقد حديث ابي هريره متفق على الحديث، وحديث ابي الدرداء رواه مسلم، وكلها فيها ذكر الوصيه واقام فصلا في صلاه الضحى فهي من المستحبات، ولكن الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه عن بدعه يعني بشانه يعني كونهم ياتون فيها في المسجد ويفعلونها في المسجد يمكن ان يكون هذا هو المقصود، والا فان اصلها مشروع واصلها اوصاله رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني فكون لعل ابن عمر رضي الله عنه يعني كونهم يعني ياتون بها في المسجد خشي ان يكون في ذلك محذور وان يكون في ذلك اظهار الاعمال وان يظهر الاعمال اولى من اظهارها، فلعل هذا هو قول ابن عمر بانها بدعه، والا فان اصلها ثابت ومؤكد بوصيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بها ابي هريره رضي الله عنه وعن ابي جابر رضي الله عنه، وقد جاء فيها حديث كثيره تدل على فضلها غير هذين الحديثين وعلى الحث عليها والترغيب فيها غير هذين الحديثين، وجاء في ذلك احاديث متعدده تدل على الترغيب في صلاه الضحى والحث عليها.
قال مجاهد ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع احداهن في رجب وسمعنا ان نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشه ام المؤمنين في الحجره وقال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات واحداهن في رجب. قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط.
وهذا يعني فيه تحقيق على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر وانه ليس منها واحده في رجب كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قد جعلت في عام عبد الله بن عمر واثنت عليه في كونه قد حضر هذا العمر وشهد على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم قالت وما اعتمر برجل قط يعني معناه انه وهم، فهي دعت له واثنت عليه واشارت الى وهمه حيث قالت انه حضر العمر ولم يصد عن شيء منها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط، يعني معنى هذا انه ان هذا وهم من ابي عبد الرحمن الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي بعض الروايات انه سكت ولم يتكلم بشيء، انه سكت ولو كان جواز وكان عندهم شيء لابداه، لكنه لما سكت مع جزم عائشه رضي الله عنها واخبارها وتأكيدها بانه لم يحصل منه ذلك قط في رجب، كون ابن عمر انسكت دل على ان المحفوظ وان الثابت انما هو ان رجب لم يكن منه عليه الصلاه والسلام في اعتمار، وانما الاعتمار انما هو في ذي القعده، لان عمر الرسول محفوظه معروفه ومعدودة، هي عمرة كذا وعمرة كذا، عمرة الحديبية وعمرة الصلاة وعمرة الجعران وعمرة النقرون مع حجته، هذه هي الأربعة التي اعتمر رسول الله وهي في ذي القعدة، وهي في ذي القعدة وليس منها شيء في رجل.
العروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل. وعن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع عمرة حديثية بعد حيث صده المسلمون، وعمرة من العام المقبل فيه بعد حيث صالحهم، وعمرة الشهرانة إذ قدم غريبة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أمام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رسوله ومن القاتل عمرة حديبية وعمرة في القعدة وعمرة مع حجته.
حديث أنس رضي الله عنه الأول فيه ذكر أنه اعتمر أربع، ولكنه ذكر ثلاثا ولم يذكر الرابعة، وذكر الحج انها واحدة. وفي الحديث الثاني ذكر الاربع، وان الرابعة هي مقومة مع حجته.
قال اربع عمرة الحديبية في القعدة حيث صده المشركون وعمرة
بعض الرواة، ولكن البخاري رحمه الله اتى بالحديث الذي بعده وهو عن انس ليبين فيه التعداد، وان الرابعه التي لم تذكر في الطريقه الاولى ذكرت في الطريقه الثانيه التي هي عمرته مع حجته عليه الصلاه والسلام.
قال حدثنا هشام قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في القعده إلا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الشعران حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته.
وهذا فيه بيان الأربع، وأن كان اعتمر أربع عمر قلنا بالقعدة التي مع حجته، المقصود من ذلك أن حجته ليست متمحضة كالثلاث الأولى بأنها بالقعدة، لأن إيقاعها إنما كان في الحجة، ولكن الدخول بها كان في شهر القعدة. فليس معنى ذلك أنها أربع غير مثل حديث عنها وسنة خمس، وإنما الاستثناء بالنسبة لكون في القعدة، لأربع في القعدة لم يكن في حجة لأنها وقعت في القعدة، وإنما وقعت في شهر في الحجة. هذا مقصود الاستثناء، وليس مقصود بأنها أربع بدونها، وإنما هي أربع بها، وهذه أربعة في القعدة إلا التي بحجته فإن إيقاعها في شهر الحجة مع حجته على الأقل. ومن قال إنها كلها في القعدة كما أشرت اعتبر الدخول في العمرة، وهو أن الدخول فيها إنما كان في القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بالحج والعمرة قارنا بخمس بقينا من شهر القعدة. فإذا يمكن من قال إنها كلها في القعدة فهو صحيح، ومن قال إن عمرته التي بحجته أنها ليست في القعدة فهو صحيح في الحجة، لأن هذا باعتبار البداية وهذا باعتبار الإيقاع والنهاية، ولا تنافي بين ما جاء بأنها كلها في القعدة أو استثناء التي في التي مع حجته أنها ليست في القعدة.
قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زريح بن مكرمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم بعد بقبل ابوه. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل أن يحج مرتين.
هذا يعني قول اعتمر سلم في القعدة قبل أن يحج مرتين، يعني لعله أراد بذلك العمرتين اللتين أتي بهما بزمانهما مستقلتين، لأن عمرة الحديبية ما دخل مكة رجع من الحديبية ولكنها محسوبة، فلم يدخل مكة ولم يطف ولم يسعى كما قرر المرة، ولكنه حل في الحدود ورجع من الحدود. والعمرة التي حجته ما كانت متنحبة مستقلة وإنما كانت مقرنة مع الحج مع الحج. فإذا مقصود العمرتين الذين قبل الحج هي عمرة مدحنة القضية وفي السنة السابعة وعمرة الجهرانة التي في السنة الثانية وكل منهما قبل حجته. فيكون باسم الاثنتين يعني معناه الاثنتين حصل فعل كل واحدة منهما مستقلة في طوافها وسعيها. بخلال عمرة الحديبية فإنه ما دخل مكة أصلا وعمرة العمرة لما حجة كانت مقرنة مع الحج. فهذا هو وجه ذكر الاثنتين ولا تنافي بينه وبين أربعة لا تنافي بين يعني يكون الاثنتين كما هنا وبين كان أربعة كما جاء في طرق أخرى لأن المقابل الاثنتين أراد هاتين عمرتين المتوسطتين بين عمرة الحديبية وعمرتي عمرتي مقرنه مع حجته لان هاتين العمرتين حصل فعلهما بكمالهما وباستقلالهما بخلاف الاولى لانه ما حدث طواف الوداع وبخلاف الاخيره لانها مقرنه مع الحج وطوافه على السلام وسعيه لحجه وعمرته معه. واما عمره الحديبيه عمره القضيه وعمره الجعرانه فقد أتى بهما منفردتين مستقلتين وطاف وسعى لكل منهما. هذا قالوا أن الإنسان إذا أحجر فإنه لا يلزمه الصلاة فيلزم نفسه الأمر الذي قلت عنه لأنه هي خبر أحتمر يقتنع مكتوبة معدودة. لهذا عبدت هذه ما مع عمر رسول الله ويهرى جمهور العلماء على ان الانسان اذا دخل في عمره وصد عنها وحل لا يلزمه ان يقضيها في السنه الاخيره او بعد ذلك. ولهذا قالوا ان عمره القضيه ليست قضاء لغزوه الحدود لعمره الحدوديه وانما هي مقاضاه الاتفاق على ان يعني ياتي من السنه الاخيره ليست قضاء لعمره لان يعني عمره
قال باب عمرة في رمضان. وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أقار قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يذكرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيتها ما منعك أن تكون معنا؟ قالت كان لنا ناطح فركبه ابو سلام وابنه بزوجها وابنها وترك ناطحا ننطح عليه. قال بالسوى كان رمضان يعتمد فيه وان عمره في رمضان حجه او نحو مما قال.
هذه ترجمه تتعلق بالعمره في رمضان تدل على فضل العمره في رمضان وذلك لأن العمرة لها فضل عظيم ولكنه إذا انضاف إلى ذلك طرف الزمان يعني يكون لها زيادة في الفضل. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن عمرة في رمضان تعدل حجة أو أن عمرة في رمضان وفي بعض الروايات تعدل حجة. وهذا هو الذي يعني كونه قال نحو مما قال نحو مما قال يعني انه يعني حجة او تعدل حجة. وهذا يدل على فضل العمرة في رمضان لكن ليس معنى ذلك انها تغني عن الحج وانها تسد مسد الحج لا وانها تدل على فضلها العمرة وانها تعدل حجة لاجلها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل ولكنها لا تغني عن الحجة. الإنسان الذي عليه حجة الإسلام عليه حجة الإسلام ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع السبيل إلى ذلك ولكن هذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان وأن هذا شأنها وهذا فضلها وأن فضلها عظيم وأجرها كثير.
قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافين بهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فليلى أني أهديت لأهدمت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا صائم فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانفضي رأسك وانتشفوا وأهلي بالحج فلما كان ليلة الخطبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التبعون فأهددت بعمرة مكان عمرتي.
هذه الفقرة تتعلق بعمرة ليلة الحفلة أو غير يعني أو ليلة الحفلة يعني نفع على ليلة الحفلة لأن عمرة عائشة رضي الله عنها والتي ساق الحديث عن أجلها حضرت ليلة الحفلة وهي الليلة التي تلي ليلة تلي يوم النفر من النفير من منى اليوم الثالث عشر وسبق أن ربنا أن الليلة ذلك اليوم تطلق على الليله التي تسبقه ولكنه قد جاء في هذا الحديث انه يجوز اطلاقها على ما يعقده وهذا من هذا القبيل لانه اطلق على الليله التي تعقد يوم النفر من هنا انها ليله الحفله معناها ليله تلي اليوم تلي اليوم بعده وليله قبله والاصل ان ليله اليوم هي التي تسبقه ولكنه قد ياتي اطلاق الليله على التي تعقب اليوم وهذا منه وإنما نص على الحصبة لأن العمرة أوقعت في تلك الليلة عمرة عائشة التي أورد الحديث ليستدل به عليها وقعت في تلك الليلة أو غيرها يعني غير تلك الليلة يعني معناها أن العمرة تجول في جميع أوقات السنة في جميع أيام السنة ليس لها وقت معين ولا تمتنع في وقت معين بل هي مباحة ومشروعة في كل وقت لهذا قال ليلة الحفلة أو غيرها يعني أو غير ليلة الحفلة يعني في أي وقت كان ولم يأتي ما يدل على منع العمرة في وقت معين إلا إذا كان الإنسان متلبس في الحج لأنه لا يأتي بالعمرة وهو متلبس في الحج ولكن كل إنسان يعتمر في أي وقت وإن كان في أشهر الحج وفي أيام الحج وجاء منه يعني إذا ما حصل من الحج أو أنه جاء متأخرا وقد فاته الحج فإنه يعني يلتقي إحرام إلى عمرة ويأتي بها في أيام الحج إذا فات الوقوف بعرفة لما فاته الوقوف فاته الحج ولكن يحول إحرامه إلى عمرة ويأتي من عمرة يعني في أيام الحج العمرة سائرة وجائزة في جميع أيام السنة والبخاري رحمه الله ذكر ليلة الحفلة وعطف عليها غيرها يعني الليالي ونص عليها بأن عمرة عائشة رضي الله عنها صارت أو أوقعت في تلك الليلة.
قال باب عمرة التمحور وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع عمر بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينسب عائشه ويؤمرها من التمحور قال سفيان مره سمعت عمرا كم سمعته من عمرو قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم عن حبيب بن معلم عن عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هول غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان عبد الحزن من الجمل ومعه الهول فقال أهببت كما أهبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجر لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يحفروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فقالوا من سبق إلى منن وجبر أحدنا يحفر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهدي، ولولا أن معي الهدي لأحببت. وأن عائشة حامت فنفخت المناسك كلها غير أنها بنت في البيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج بالحجة. وأن فراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألستم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل بالأدب.
هذا الترجمة هو العمرة في التنعيم، أوردها البخاري رحمه الله، أوردها المترجمة وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث قصة عائشة رضي الله عنها، يعني من الطريقين فيهما اعتمار عائشة من التنعيم. وهذا يدل على أن العمرة من التنعيم في حق أهل أن العمرة تكون متعين في حق أهل مكة، وكذلك في حق من كان ليس من أهل مكة وهو في مكة، لأنه يخرج إلى الحل ويحرم، والتنعيم هو أدنى الحل وليس من متعين للتنعيم، بل المقصود أن يحرم المعتمر ممن هو في داخل مكة من خارج الحرم، ومن التنعيم من عرفة أو من الجعرانة أو من أي مكان من أطراف الحرم يخرج من حدود الحرم ويكون في الحل ويحرم ويأتي في العمرة. ولكن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم، وذلك أن التنعيم أقرب الحل، ذلك أنه يريد أن يسافر ويريد أن يأتي بسرعة، فأرسلها إلى التنعيم لأنه المكان أقرب، وأحرمت منه وضافت وسعت بعمرتها، ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا من مكة من الأقصى متجهين إلى المدينة. فتنسيق البخاري على التنعيم لأن الاعتمار حصل من التنعيم، لكن ليس مقصود منه التنعيم بذاته، وإنما المقصود منه الحل. المقصود هو الحل، والتنعيم هو أدنى الحل. وأما سؤال فراقة بن مالك بن جعشم عن العمرة، هل هذه خاصة بهم في تلك السنة أم أنها للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام للأبد. المقصود بالعمرة التي هي للأبد هو هذا الفتح الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم من كان قارنا أو مبرئا وليس معه هدي ويفتح إلى إحرامه إلى عمرة، وأن ليس خاصا بتلك السنة، وإنما هو قسم مستمر حينما حج قارنا أو مبرئا ولم يكن ساق الهدي معه، فإنه يشرح في حقه ويستحب في حقه أن يفتح إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا.
قال باب الاعتبار بعد الحج بغير هدي. وقال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصين بهلال ذو الحجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره وجههن، ومن احب ان يهل بحجه وجههن، ولولا اني اهددت لاهددت بعمره. فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحجت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فدخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتي واسقطي رأسك واستشقي وأهلي بالحج. فبعد ولما كانت ليلة الحفة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأرسلها فأهدت بعمرة فكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هج ولا صدقة ولا صوم.
هذه قرنة على عمرة بعد الحج من غير هدي أو تحت هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حصول الحج لها، وأنها أمرها من خلال أن تدع عمرتها، وليس مفروض من كونها تدعها بأنها تلغيها، وإنما تدع الاستمرار بها لأنه لا مجال للاستمرار بها لأن الحج قد وفد ولا يمكن أن تؤدي العمرة قبل الحج، فأمرها أن تحرم بالحج وتدخل على العمرة وتصير بذلك قارنة. والشيء الذي تركته ليس رفض العمرة وإلغاءها، وإنما رفض أعمالها وترك أعمالها التي لا سبيل إلى الإتيان بها، لكون الحج دخل على الناس وصل، وعائشة رضي الله عنها لا تتمكن من دخول البيت لكون الحيض عليها، فإذا رفضت أو تركت أعمالها الخاصة لأنه لا سبيل لها إلى الإتيان بأعمالها بجرم الحج، ولكنها ضمت الحج إلى العمرة التي أحرمت بها من الحليفة فصارت بذلك قارنة. ولهذا جاء في بعض الحديث أنها لما راجعته قال يكفيك طوافك لحجك وعمرتك، طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني معناها العمرة موجودة وأنها ما تركت. والله عز وجل يقول واتم الحج والعمره لله، فالدخول في النسك اذا دخل في النسك فلا بد من الاتمام، ولكن اتمامه على سبيل الاستثناء ليس ممكنا في حق عائشه، والذي يمكن في حقها ان تدخل عليه الحج فتكون العمره موجوده وانضم اليها الحج فلم تلغي الحج تلغي العمره ولم ترفضها، وانما هي باقيه عليها وهي وقد أتمتها وفعلت ما أمر الله عز وجل به في قوله واتم الحج والعمرة لله، إنها أتمت العمرة وأتمت الحج، ولكن الذي حصل لها أنها لما انتهى الحج وجدت في نفسها أن الناس يرجعون بنسكين ويترجع بنسك واحد، يعني معناه نسكين مستقلين كل واحد عن الثاني، وهي رجعت بنسكين لكنهما مقرونان، ولكن الذي يعني وجدت بنفسها منه كون ما حصل لها ان طافت وسعت طوافا وسعيا للعمرة مستقل، طواف وسعي للحج مستقل، فهذا هو الذي وجدت بنفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر عطاء عبد الرحمن بن جبر ان يذهب بقرية التنعيم وان تأتي بعمرة، ولم يكن بسبب هذا العمل الذي هو العمرة التي بعد الحج لم يكن هناك هدي ولا صدقة. وأما بالنسبة لفعل عائشة نفسها فإنه كان عليها هدي، لأنها كانت قارنة، المرة في الحديث أن يكون أهدى عن نسائه البقر، وعائشة منهن رضي الله تعالى عنها، لكن الذي ما حصل هو الذي حصل هذه العمر اللي جاءت للحج ما ترتب عليها لا هدي ولا صدقة ولا أي شيء، لأن العمرة التي أن يتعين الهدي على صاحبها هي عمرة التمتع أو عمرة القران، العمرة التي تسبق الحج والتي يتابعها قبل الحج ويتحلل الإنسان منها ثم يحرم بالحج يوم الثاني، أو العمرة المقرونة مع الحج هاتان فيهما هدي. وأما لو جاء الإنسان مفردا وفرغ من حجه ثم أتى بعمرة بعد الحج فإنه لا هدي عليه لأنه ليس قارن وليس متمتع والهدي إنما هو على القارن والمتمتع.
قال باب أجر العمرة على قدر النفر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن كريم قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قالا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يذكر الناس بنطفين واذكر بنطف فقيل لها انتظري فاذا طهرت فخرج الى التنعيم فاهدي ثم احسينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقته او نفضه او نفضه.
هذه فرد اعباب
قال باب اجر العمرة على قدر النفر.
باب اجر العمرة على قدر النفر يعني هذا عن الانسان كل ما حصل منه ضعف او حصل منه جهد فانه يؤجر على حركاته التي يتحركها في سبيل الاتيان بهذه العمرة وبهذا النفر وانها على قدر النفر والتعب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق عمرة عائشة لان هذه العمرة ما فيها نفر يعني كم العمل فيها سهل لانها في ليلة واحدة خرجت من الضحى وذهبت الى التنعيم واحرمت ودخلت مكة وطافت وسعت وخرجت الى الرسول وهو من الضحى فقال انها على قدر نفرته. هذا يدلنا على ان العمل انه على قدر النفر ان الاجر على قدر النفر وعلى قدر التعب وان العمرة اذا اوتي بها من مكان بعيد وقالت المدة فيها فان هذه الحركات وهذه الاعمال التي يعملها يؤجر عليها الانسان واذا قلت الاعمال فانها تكون اقل ممن حصل في حقه هذه الكثرة من الاعمال. لارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الى ان اجرها على قدر نفقها على قدر نفقتها وهذا ايضا يدل على ان الذي مكة لو اعتمر من مكان ابعد من التنعيم لان معناه انه يكون اعظم اجرا ممن يعتمر من التنعيم لان المكان الابعد فيه زيادة في النفر وزيادة في التعب وزيادة في النفقة. ثم مما ينبغي ان يعلم ان هذه العمرة التي تكون بعد الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها ولا حق عليها وانما اذن فيها لعائشة لما وجدت في نفسها. والرسول صلى الله عليه وسلم معه من الحجاج وكانوا كثرة كافرة ما ذهب منهم احد ليأتي بهذه العمرة وانما كانت العمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن اصحابه انهم كانوا يأتون الى مكة ويقولون لبيك اللهم لك الحمد ولم يكن بفعلهم انهم يخرجون من مكة يعني كيلوين او ثلاثة ثم يرجعون بعد ساعة يقولون لبيك اللهم لبيك. ومن كان أذن بها بها لعائشة ومن كان في عائشة وكذلك من جاء مهربا وهو لم يسبق أن اعتمر عمرة الإسلام فإنه ينبغي له أن يعتمر بعد الحج من التنعيم ومن غير التنعيم لأنه قد يأتي الصبر أن يأتي إلى مكة مرة أخرى والعمرة واجبة على من كان في عمره مرة واحدة. الإنسان الذي جاء مهربا ولم يسبق أن اعتمر فالأولى في حقه أن يعتمر بعد الحج حتى يؤدي الفرض الذي عليه. أما إنسان سبق أن اعتمر أجاء مهربا لا يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ما حصل منهم ذلك وما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا وإنما أذن به لعائشة بعدما أدت التأثر والتعلم من أنهم يصرون بنفسين ويتصل بنفسين واحد أذن لها بذلك تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها ونقل تنزيل على ما نفسه على ذلك. المفروض يعني يكون معجبا، يكون معجبا ويقول لك يا فعلا لا لا حبدا، يعني يوم يتقبها انه حوالها وعلا كان ما تقبها انا Yeah, I'm going to go to the